بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وتبين هذه الجملة بمسائل. قلنا بالنسبة إلى الضمان، موجبات الضمان إما أن تكون بالمباشرة أو بالتسبيب أو بتزاحم الموجبات. أما بالنسبة إلى المباشرة فإذا كان شخص أتلف ولم يكن قاصدا للإتلاف فهذا يكون مباشر إلى القتل الخطأ. فهنا طبعا أو أن يكون قاصد للفعل ولم يكن قاصد للإتلاف فهذا يكون شبيه بالعمد. وهناك مسائل تتعلق بالقتل الخطأ والقتل الشبيه بالعمد. الأولى مسألة الطبيب، فإذا كان الطبيب عالج شخصا فمات الشخص بسبب العلاج، فهل يكون الطبيب ضامن أو ليس بضامن؟ قال: الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه. إذا كان عالج شخص ومات ذلك الشخص فالطبيب يضمن دية ذلك الذي عولج إن كان قاصرا. إذا كان الطبيب ما عنده مهارة وخبرة ففي هذه الحالة يضمن، وإلا مو كل إنسان يتصدى إلى الطبابة والعلاج ويقتل الناس ويقول أنا طبيب فبعد لا يلزمني دية، لا. فإذا كان قاصرا طبعا مثل كثير الآن من أطباء هذا العصر، فيكون يعني كثير منهم ما عنده معرفة ولكن عنده إقدام وجرأة بحيث أنه يسبب قتل الناس. أو عالج طفلا، ربما يكون هو حاذق في الطبابة لكن عالج طفلا أو مجنونا لا بإذن الولي، لأنه لا يجوز له أن يتصرف في أي إنسان، لا يتصرف في صبي ولا في مجنون إلا بإذن وليه. أو بالغا لم يأذن، يعني عالج الطبيب رجلا بالغا لكن البالغ المعالج ما أذن في العلاج، مثلا بأنه تعرض إلى حادث فكان مغمى عليه فنقل إلى طبيب فعالجه فقتله، ففي هذه الحالة أيضا يكون ضامن. فقلنا إيش الآن؟ إذا كان قاصر أو عالج الطبيب طفل أو مجنون بدون إذن، أو عالج البالغ بدون إذن. أما لو لم يكن قاصرا بل كان حاذقا، ولو كان الطبيب عارفا وأذن له المريض في العلاج، أذن له المريض في العلاج إذا كان المريض بالغا ليس صبيا ولا مجنونا، أو أذن له ولي الصبي والمجنون في العلاج فآل إلى التلاعب فمات المريض، قيل هذا القول لابن إدريس، لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن، لأنه لما أذن له في العلاج فلا ضمان، هو مأذون له في هذا التصرف لأنه فعل سائغ شرعا، لأن هذا الفعل إذا حصل بإذن فيكون سائغ له شرعا، فإذا كان سائغ له شرعا لا يضمن، مأذون له من قبل الشرع بسبب إذن المريض فلا يكون ضامنا. في الجواهر ولأنه، يعني لا يضمن لأن الضمان يسقط بالإذن، فكل من أذن له لا يضمن، وهناك علة ثانية لعدم الضمان، ولأنه مع الإذن يكون مأذون له من قبل الشارع فلا يضمن أيضا. وقيل قائل هذا القول هو الشيخان المفيد والطوسي وابن البراج وسلار وأبو الصلاح وابن زهرة والطبرسي والشهيدان والعلامة، يضمن لمباشرته الإتلاف، لأنه أذن له صحيح في العلاج لكن ما أذن له في الإتلاف، فباشر الإتلاف. إذا كان باشر الإتلاف يضمن كل من أتلف، وإن لم يكن قاصدا للإتلاف يضمن وهو أشبه. فإن قلنا لا يضمن، إذا قلنا على رأي ابن الدريس أنه لا يضمن فلا بحث، بعد لا يأتي تفرعات أخرى، هل يكون هو الضامن أو العاقلة، يعني هل هو قتل خطأ أو شبيه بالعمد، هذا الكلام لا يأتي. وإن قلنا يضمن، فهو من الذي يدفع الدية، هو أو عاقلته؟ قال فهو يضمن في ماله، لأنه كان قاصدا للفعل ولم يكن قاصدا للقتل، وهذه ضابطة قتل شبه العمد، هو قاصد للفعل لكن مو قاصد القتل. فإذا كان كذلك الشبيه بالعمد دية القتل في ماله هو لا في مال عاقلته. وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج؟ هل يبرأ من الضمان ويتخلص من الضمان إذا أبرئ قبل العلاج؟ يعني قبل أن يعالج يقول أنا بريء من كل ما يحصل له، فإذا مات إذا صاب شيء عاهة لا أضمن. قيل له لا تضمن، أبرئ. هل يبرأ؟ لو أبرئ هل يبرأ؟ أو أنه لا بد أن يبرأ بعد تلف، إذا حصل التلف بعد ذلك هم يبرئوه، هم يبرئونه. يقول قيل نعم، القائل الشيخان وأبو الصلاح وابن البراج، وفي المسالك إنه المشهور. قيل نعم يبرأ، لرواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر، تطبب أو تبيطر، تطبب يعني عالج الناس، تبيطر يعني عالج الحيوان، فليأخذ البراءة من وليه، يأخذ البراءة من وليه أو من هذا صاحب الدابة، وإلا فهو ضامن. وهذا الرواية موجودة في الجواهر 43 صفحة 47، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 194. فهذه الرواية دالة على أنه يبرأ، قال فليأخذ البراءة من وليه، هذا شيء للرواية أولا، ولأن العلاج مما تمس الحاجة إليه، لا شك أن هذا أمر ضروري، يعني ما يمكن الاستغناء عن العلاج. فلو لم يشرع الإبراء، لو أنه الإبراء هذا ليس مشرع ولا يبرأ الطبيب، تعذر العلاج. إذا جاء له مريض واحتمل فيه الخطر يقول أنا لا أعالج، فتتعطل مصلحة من المصالح المهمة للمسلمين. فلذلك لابد أن يكون هناك إبراء للطبيب. لكن قد يقول قائل أنه وإن كان هذه مصلحة، لكن ليس معنى ذلك أنه يذهب دم هذا الإنسان الذي عولج ومات يذهب هداه. هناك من باشر تلفه، ففي هذه الحالة إذا كان هذه مصلحة من المصالح المهمة فما المانع أن يكون هذا من بيت مال المسلمين، كما في قضايا كثيرة. مثلا لو ذهب المسلمون للجهاد في سبيل الله وتترس الكافرون بأسار المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتل هذا المسلم المأسور الذي تترس به، فلا مانع من قتله، من قتل المسلم الذي هو متترس به، لكن تدفع الدية من بيت المال، لأن هذا إنما فعل هذا الأمر من أجل مصلحة عامة للمسلمين. وقيل هذا حكي هذا القول عن ابن إدريس: لا يبرأ حتى لو أبرئ لا يبرأ، لأنه إسقاط الحق قبل ثبوته. الآن هل له حق الإبراء قبل العلاج؟ ليس له حق، لأنه يبرئه من ماذا؟ الطبيب ما في ذمته شيء حتى يبرأ. فإذا كان ليس لذاك حق وليس على الطبيب حق، فكيف يبرئه من شيء لم يثبت؟ إنما يبرأ منه بعد ثبوته. المسألة الثانية: النائم إذا أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته، يعني واحد نائم وبجانبه شخص نائم انقلب عليه، هذا انقلاب أسود، فأتلف ما، أو بحركته، يعني رفع يده في الهواء وضرب ذاك فقتله. قيل هذا القول للشيخين وابن إدريس والعلامة في التحرير، في كتابه التحرير، قيل يضمن الدية في ماله، لأن الشيخ رحمه الله وأيضا الشيخ المفيد، يعني هؤلاء القائلون، ذهبوا إلى أن هذا من باب الأسباب وليس من الجنايات، لأنه مختار في نومه، فلما كان مختار في نومه كل ما يتسبب من نومه هذا ما يدخل في باب الجناية حتى نقول أنه ما كان قاصدا للفعل ولا قاصدا للقتل فهو خطأ، جعله من باب السبب، مثل الشخص الذي شرب مسكرا ثم قتل، فنقول هنا هذا ما يدخل في باب الجناية، يدخل في باب الأسباب، فيضمن كل ما يترتب على فعله لأنه كان متسبب في الفعل. نعم، النوم إذا شخص باختياره نام، هو هكذا، يعني أقول يعني الشيخ جعله من هذا الباب. وقيل هذا القول للعلامة في القواعد، هناك ذاك القول للعلامة في التحرير، العلامة في القواعد وفخر المحققين ابن العلامة والشهيدين، ونسب إلى عامة المتأخرين. وقيل في مال العاقلة، لأنه قتل خطأ، فإذا كان قتل خطأ يكون الدية في مال العاقلة، والأول أشبه أنه من باب الأسباب لا من باب الجنايات. يقول المسألة الثالثة: إذا أعنف بزوجته جماعا في قبل أو دبر أو ضما فماتت بسبب الجماع، ضمن الدية. طبعا هنا هو قاصد للفعل لكن مو قاصد للقتل، طبعا إذا كان قاصد للقتل في قصاص، أما إذا هو مو قاصد إلى القتل وإنما قاصد للجماع فحصل القتل، حصل الموت، فيضمن الدية ويكون دية شبه العمد. وكذا الزوجة، يعني إذا أعنفت بزوجها فمات. وفي النهاية للشيخ الطوسي عليه الرحمة: إذا كان مأمونين على بعضهما البعض، يعني ما بينهم مشاكل وكل إنسان معروف ب يعني صلاح مثلا، لم يكن عليهما شيء لأن هذا فعل سائغ جائز لهما فعله، وما كان إيش اسمه، ما كان كل واحد منهما يقصد القتل أو إيذاء الآخر. قال: والرواية ضعيفة، الرواية التي اعتمد عليها الشيخ في ذلك ضعيفة، وهي مروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 54، وهي مرسلة في يونس، طبعا أيضا مروية في الوسائل مجلد 19 صفحة 202، مرسلة في يونس عن بعض أصحابنا، لاحظوا فيه إرسال، عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل أعنف على امرأته وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، فقال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فإن اتهما ألزم باليمين بالله أنهما لم يرد القتل. يقول: لكن هذه الرواية ضعيفة، أولا أنها مرسلة، والشيء الثاني أنه ليس هناك ما يجبر سندها، الشيء الآخر أنها محتملة إلى أن الإمام عليه السلام لما قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، يعني لا شيء عليهما من القود، لا قصاص، لكن لا أنه لا دية. المسألة الرابعة: من حمل على رأسه متاعا فكسره، يعني لو أن شخص وضع على رأس شخص متاع فكان ثقيل فكسر رأس الحامل للمتاع، المتاع كسر الرأس، نعم، من ثقل المتاع. هنا من حمل على رأسي، يعني من حمل على رأس شخص آخر، على رأس شخص آخر متاعا فكسر رأس الشخص الآخر، طبعا يضمن الجناية وأصاب في الجواهر أو أصاب، هذا فرق ثاني، أو أصاب به إنسان، يعني هو نفسه قد يكون حمل على رأسه هو نفسه متاع فوجده ثقيلا فألقاه فوقع على إنسان فمات ذلك الإنسان، ضمن جنايته في ماله، لأن هنا طبعا قاصد للفعل وليس قاصد للقتل، فالجناية شبيهة بالعمد. المسألة الخامسة، من صاح ببالغ فمات فلا دية، يعني شخص بالغ أمامك وهو ملتفت إليك ووجدك أنك ستصرخ به، ما كان غافل، فصرخت به صرخة قوية فمات فلا دية. أما لو كان لا، هناك أسباب تجعل الصرخة تسبب القتل، بأن كان مريضا لا يتحمل هذه الصرخة، أو كان مجنونا لا يميز فسمع صوت عالي فمات، أو طفلا، طفل أرعب من هذه الصرخة، أو كان بالغ وعاقل لكن كان غافل وجاء من خلفه وصرخ صرخة قوية. من صاح ببالغ وكان هذا البالغ غير غافل فمات فلا دية. أما لو كان الذي صرخ به مريضا أو مجنونا أو طفلا، أو اغتفل الصائح البالغ، يعني غافله، غافل البالغ الكامل، بالغ يعني ليس بصبي، كامل ليس بمجنون، وفاجأه بالصيحة ومات، لزمه الضمان، لأن هذا سبب يسبب الموت، فهو ناشئ من هذه الصرخة فيكون ضامنا. هذا طبعا إذا كان لزم الضمان، إذا كان هو غير قاصد إلى القتل، باعتبار حتى هو لو كان قاصد نفس الصرخة غالبا لا تقتل، ولو قيل بالتسوية في الضمان كان حسنا، لو قيل أنه لا، حتى البالغ الملتفت إليك لما صرخت في وجهه ومات بسبب الصرخة أيضا فيه ضمان، لأنه سبب الإتلاف ظاهرا، على حسب الظاهر مات من أي شيء ذلك البالغ، من الصرخة، فمن ستسبب في إتلاف شخص يضمان. وقال الشيخ الدية على العاقلة، باعتبار أنه وإن صرخ لكن هذا قتل خطأ يصير. قال وفيه إشكال للضابطة التي قلناها، أن قتل الخطأ إذا كان هو قاصد إلى الفعل ولم يكن قاصدا للقتل، عفوا، لم يكن قاصدا للفعل ولا للقتل، هذا خطأ. أما هنا قاصد للفعل لما صرخ، فهذا شبيه بالعمد من حيث قصد الصائح الإخافة، فهو قاصد للفعل، فهو عمد الخطأ أو شبيه العمد أو شبيه الخطأ. وكذا البحث لو شهر سيفه في وجه إنسان، شهر السيف في وجه إنسان ذاك خاف فسقط ميتا، نفس الكلام. ها؟ مثلا أما لو فر، شهر وجهه سيفه في وجه إنسان، ذاك الذي شهر في وجهه السيف فر خائفا من السيف، فألقى نفسه في بئر أو على سقف فمات. قال الشيخ لا ضمان، لا يضمن الذي شهر السيف. لماذا؟ قال لأنه ألجأه إلى الهرب، صحيح لما شهر السيف ذاك يهرب ينجو بنفسه، لكن لم يلجئه إلى أنه يقع في البئر، ممكن يهرب إلى السلامة لا يلقي بنفسه في الهلاك، فهو نفس الذي مات هو المباشر لإهلاك نفسه. فإذا كان هو مباشر صحيح، هذا تسبب، هذا سبب وذاك مباشر، فإذا اجتمع مباشر وسبب فالجناية تكون على المباشر فيسقط حكم التسبيب لأنه أضعف من المباشرة. وكذا لو صادفه في هربه سبع فأكله. شهر السيف في وجهه، خاف ذاك وهرب، لما هرب لقيه سبع فأكله. فهنا بالنسبة إلى الذي شهر سيفه ما قصد أنه يأكله السبع، فهنا المباشر هو نفس السبع ولو كان المطلوب أعمى. المطلوب يعني الذي شهر في وجه السيف، الذي شهر في وجه الذي شهر السيف يطلب من؟ يطلب أعمى. الأعمى مسكين أو مساكين هرب، فلما هرب هرب على غير هدى فسقط في بئر أو وقع على سقف أو أكله سبع، ضمن الطالب ديته، لأنه طبيعي أنه إذا شهر السيف سيهرب لكن ما يعلم بالسلامة لأنه لا يبصر، لأنه سبب ملجئ، لأن شهر السيف سبب ألجأ الأعمى إلى السقوط. فنعم لأنه لا يبصر، أو سبب ألجأ الأعمى لأن يأكله السبع، فيكون السبب أقوى من المباشر، ففي هذه الحالة يضمن شاهر السيف. وكذا لو كان مبصرا، لو كان الذي شهر في وجهه السيف مبصر لكن لما هرب وقع في بئر لا يعلم بها، ما مثل ذاك رمى نفسه في البئر، هذا لا، هرب فسقط في البئر أو انخسف به السقف، مشى على سقف فوقع به فمات، أو اضطره هذا لما شهر في وجه سيف ما في طريق إلا هذا الطريق وهو مكان ضيق مو مكان متسع، فسلك في هذا المكان الضيق فافترسه الأسد، فكان ملجأ سبب شهر السيف، سبب ملجئ له أن يعبر من هذا المسلك الضيق. قال لأنه يفترس في المضيق غالبا، غالبا إذا كان مكان ضيق وهناك سبع أو أسد عادة يفترس الإنسان لأنه ما عنده مجال أنه يهرب وينجو بنفسه. نعم، فيكون هذا السبب ملجئ فشاهر السيف يضمن. المسألة السادسة، إذا صدمه فمات المصدوم. واحد صدم إنسان بسيارة، المصدوم مات، فديته في مال الصادم لأنه قاصد للفعل صدم لكن مو قاصد إلى القتل. أما الصادم لو هنا اثنان وجها لوجه تصادما، أو واحد واقف جاء له شخص يركض فصدمه، فالواقف مصدوم وذاك صادم، الصادم مات فهدر دمه، هدر لا يلزم ذاك بدية لأنه ما تسبب في شيء، فهدر إذا كان المصدوم في ملكه، المصدوم واقف في بيته جاء ذاك أو في أرض له في بستان له في ملكه، يعني في ملك المصدوم، ودخل ذاك البستان وصدم شخصا هناك فمات الصادم، أو في موضع مباح في الطريق والطريق مباح للصادم وللمصدوم، أو في طريق واسع هنا مكان مباح مثل مثلا مسجد حسينية مثلا، كان أوقات مدرسة مباحة، مستشفى، أو في طريق واسع. ولو كان في طريق المسلمين ضيق، طريق ضيق وهذا المصدوم واقف في وسط الطريق فجاء ذاك وهو غير ملتفت فصدم فيه، قيل القول للشيخ في المبسوط يضمن المصدوم ديته. لماذا؟ لأن نفس المصدوم هو متسبب، لأنه فرط بوقوفه في موضع، لأنه فرط يعني قصر المصدوم، بسبب أنه وقف في موضع ليس له الوقوف فيه. إذا كان الطريق ضيق فلماذا تقف في هذا الطريق؟ لماذا لا تمشي حتى يكون الناس لا يقعون في العنت والحرج؟ كما إذا جلس في الطريق الضيق، لو شخص جالس في طريق ضيق وجاء إنسان مثلا في ظلام وعثر به فسقط، فسقط العاثر فمات العاثر وعثر به إنسان، كذلك يضمن، لأنه ما كان ينبغي له أن يجلس في هذا الطريق الضيق. هذا إذا كان لا عن قصد، إذا كان صدمه ولم يكن قاصدا لأن يصطدم به، ولو كان قاصدا، قاصد أنه يصدمه وله مندوحة، يعني له مفر، أنه له مجال، عنده مجال، مندوحة يعني سعة، عنده سعة أن لا يصدم، ومع ذلك تعمد وصدم، فدمه هدر لأنه تسبب في إهلاك نفسه. ولو مات المصدوم فعليه الضمان، وعليه ضمان المصدوم لأنه تعمد تلاف المصدوم أو الاصطدام فيضمن. المسألة السابعة، إذا اصطدم حران، اثنين اصطدم، هناك في الفرد ذاك كان واحد واقف، جاء واحد ثاني واصطدم به، هنا لا كل منهما اتجه نحو بعضيهما فضرب كل منهما الآخر طبعا، وكان قاصدين للاصطدام، هذه يسمونه مسابقة الاصطدام، هذه تسابق من اللي يعور الثاني، في ناس هكذا يصدر منه، يقول مثلا أنا عندي سيارة وأنت عندك سيارة، نتصادم نشوف من اللي سيارته أقوى، في ناس هكذا يصدر منهم. فمات، فإذا كان مات فلورثة كل منهما نصف ديته، لأن كل إنسان هذا طبعا كل واحد قاصد الفعل لكن مو قاصد القتل، فكل منهما يكون قتل الثاني بشبه العمد، فكل منهما تسبب في قتل نفسه مع الآخر، فنصف الدية على كل منهما، ويسقط النصف وهو نصيب قدر نصيبه، لأنه هو لما صدم هو نفسه تسبب في إهلاك نفسه، فهذا تسبيب نفسه ساقط، بعد تسبيب الثاني في إهلاك النفس فيضمنه الثاني يضمن، أما هو تسبب في إهلاك نفسه بمقدار النصف هو لا يضمن ما سببه هو لنفسه، لأن كل واحد منهما تلف بفعله وفعل غيره، فيكون كل منهما نصف، يعني نصف سبب، ويستوي في ذلك يعني المتصادمان، يستوي الفارسان كل منهما على فرس، والراجلان يعني المترجلان في الأرض، والفارس والراجل، لو فارس وراجل اصطدم فمات، وهذا فرض عجيب، يعني واحد يصطدم بشخص فارس وهو راجل فيتلفه، وعلى كل واحد منهما نصف قيمة فرس الآخر، هذا إذا تلف، إن تلف بالتصادم، لأنه أيضا الفرس الذي لزيد من الذي أتلفها؟ زيد وعمر، فعمر يضمن نصف فرس زيد، وهكذا، ويقع التقاص في الدية. هذا كم ديته؟ ديته مثلا 10,000 وهذا 10,000، النصف الذي هذا يدفع لذاك نصف وذاك يدفع لهذا نصف، فكل واحد يقول الدية التي أنت ستدفعها إلينا خذها مكان الدية التي سندفعها إليك. الفرس التي عندنا مثلا بألف درهم، الفرس التي عندكم بألفين، فهني يصير إيش؟ تقاص. يقول بعد الآن تجيبوا 500 ويصير يعني تساوي، يعني يصير براءة من الجهتين. وإن قصد القتل، كل منهما بالتصادم كان قاصد القتل فهو عمد، طبعا يترتب حكم العمد. أما لو كان صبيين، صبيين يعني هذا صبي وهذا صبي، فجاء شخص وركب الصبي على فرس وركب ذاك الصبي على فرس آخر وقال الآن أنتما اصطدما مع بعضكما. أما لو كان صبيين والركوب منهما هما ركبا، فنصف دية كل منهما على عاقلة الآخر، لأن عمد الصبي خطأ، فيكون جنايات الصبي في النفس على العاقلة. ولو أركبهما وليهما فالضمان على عاقلة الصبيين، نفس الكلام مو على الولي. لماذا؟ مع أن الولي هو الذي أركبهما، هو الذي تسبب كأنما، قال لا، لأن له ذلك، الولي له أن يركب الصبي على فرس، هذا من ضمن صلاحياته، فما تعدى صلاحياته. ولو أركبهما أجنبي فضمان دية كل واحد بتمامها على المركب، لأن الأجنبي ليس له حق أن يركب الصبي، فلما أركبه يكون ضامن لهذا الفعل الذي هو غير مأذون فيه من قبل الشارع. ولو كان عبدين بالغين واصطدما فمات، سقطت جنايتهما، لأن نصيب كل واحد منهما هدر، يعني الحصة التي يستحقها من ذاك هي ايش؟ هدر. وما على صاحبه ايضا، يعني الان بالنسبة الى العبد من جهة هو اتلف، فاذا كان اتلف هل يعطى النصف؟ لا، نصيبه هدر، لأنه إذا كان مثلا افترض عبد، العبد حصل له أنه أتلف، فمن الذي أتلفه؟ الذي أتلفه عبد. العبد المفروض هل يعطي ذاك؟ يقول لا يعطيه، لأنه كما مر علينا جنايات العبد تتعلق برقبته، ما تتعلق بفلوس أنه هو يعطي. نعم المولى إذا أراد أن يعطي يعطي، إذا المولى ما أراد، دائما جنايات العبد هذه هدر تروح، إلا إذا كنت تريد إيش؟ تأخذ بدل الجناية من العبد نفسه، لأن نصيب كل واحد منهما هدر. وما على صاحبه، الذي على الثاني يدفعه إليه، أيضا ذهب هدر، لأنه فات بتلفه. الذي نصيبه الذي يستحقه هو لا يستحق شيء، لأن الذي جنى عليه عبد، وتعلقت الجناية برقبة الجاني العبد، فلم يستحق شيء، ذهبت الجناية، يعني حقه ذهب هدرا. وما على صاحبه، هذا يؤخذ بمن؟ يعني الآن الذي عليه هو، الذي عليه هو ذهب هدر أيضا. لماذا؟ لأن الجناية كما قلنا تتعلق برقبته، المفروض أنه بدل جنايته يؤخذ من رقبته هو، لكن هو فات، مات الآن، فكيف يؤخذ من رقبته؟ لذلك يقول لأنه فات، فات نصيب الآخر بتلفه بسبب أنه تلف. قال ولا يضمن المولى، لأننا قلنا أن الجناية تتعلق برقبة العبد، فلا يضمن المولى شيء من جناية عبده. ولو اصطدم حران فمات أحدهما، فعلى ما قلنا يضمن الباقي الذي موجود، يضمن نصف دية الثالث، لكن الثالث يضمن شيء؟ لا، لأن هذا بقى ما مات حتى يضمن له شيء. وفي رواية مروية في الجواهر المجلد 43 في صفحة 67 وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 195 عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام، يضمن الباقي دية الميت. الباقي الذي ما مات يضمن الدية بكاملها. نحن قلنا أنه يضمن ماذا؟ نصف الدية. هذه الرواية لا، يضمن الدية بكاملها، وهذه الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطدم فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت. نعم، قضى في فرسين، هنا في الجواهر فارسين، والظاهر هي الذي في الجواهر حتى هنا ذاكر عن أبي الحسن موسى مثله، إلا أنه قال في فارسين، فهنا ضمن الثاني دية الميت بكاملها. والرواية شاذة وهي ضعيفة السند، ولم يعمل بها أحد، ومحمول على أنه ربما الإمام ما ضمن، لأن الميت الذي مات ما كان تسبب في إهلاك نفسه، لأنه كأنما اصطدم، لكن السبب كان من الذي هو قتل. ولو تصادم حاملان امرأتين سقط نصف دية كل واحدة، لأن الجناية من الثنتين، وضمنت كل واحدة نصف دية الأخرى، لأنها هي تسببت في، يعني هي نصف سبب. أما الجنين فيثبت في مال كل واحدة، جنين ثلث في مال كل واحدة، لأنها هي متعمدة للفعل للاصطدام لكن مو متعمدة للقتل، فهذا دية شبيه العمد. فيثبت في مال كل واحدة نصف دية جنين كامل، لأن الجنين ذاك أتلف بسبب إيش؟ بسبب هي مع الطرف الثاني، فكل منهما يضمن نصف الدية. المسألة الثامنة إن شاء الله يأتي الكلام عليها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالدكم أجمعين، سلمكم الله.